الواضح وذات جليا أن أفكار الشيطانية لحرمان الشعب السوري والوطن العربي من وراءه، واليوم سوريا هي الثقل الوحيد لو تحطمت تحطم المشروع العربي بأكمله، هو تجزيء الشعب العربي بأكمله، المنطقة بأكملها وما يلوز من بعدها، أفريقيا بسيطرة على العالم. اليوم ذات للقاسي والدني يعلم أفكار هؤلاء وما يخططون له، أكذوبة كبرى أكذوبة كبرى أكذوبة كبرى، قرارات غبية بدراسة ذكية لا أكثر ولا أقل، هي للسيطرة على موارد وثروات هذه البلاد. باختصار.
نعم. طيب نعود إلى الدكتور سعيد. دكتور سعيد، كيف يمكن الوقوف بوجه هذه التدابير يعني على مستوى السوري؟ سوريا صمدت، سوريا شعبا وحكومة وقيادة صمدت أمام هذه العقوبات، لكن أكيد أنه يجب أن يكون هناك تضامن مع سوريا. كيف يمكن أن يكون هذا التضامن؟ ما هو شكله؟ ما الأمور التي تستوجب الآن أكثر من غيرها تكون أكثر إلحاحا بالنسبة لهذا التضامن على المستوى العربي، على المستوى الإسلامي، على المستوى الدولي؟
قبل أن أجيبك عن قضايا التضامن مع سوريا، أريد أن أعقب فقط عن موضوع العقوبات.
نعم.
الذكية التي يدعون أنها ذكية، هي ليست ذكية لأنها ولدت لدى الشعب الصامد والمقاوم في سوريا وعيا احتياطيا، وكشفت الأقنعة عن كل القوى الشر والعدوان عالم أجمع. أما عن قضية التضامن مع سوريا، نعم، الشارع السوري حقيقة الأمر، وأنا أقولها بكل نزاهة وبكل موضوعية وبكل صدق وبكل شفافية وبكل محبة، الشارع السوري المقاوم المناضل الذي وقف مع قضايا روسيا ومع حليفته وصديقته المخلصة الشريفة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومع قضايا قوى التحرر في المنطقة، بحاجة إلى دعم لا محدود على المستوى المعيشي، على المستوى الغذائي، على المستوى الصحي، على المستوى المحروقات التي لم تقصر. الإيرانية هي الدولة الوحيدة التي أسعفت الجمهورية العربية السورية وشعبها وجيشها بمشتقات النفط. حقيقة الأمر أنا أقولها للتاريخ بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي الدولة الوحيدة الحليف والصديق والشقيق الوحيد في العالم، في هذا العالم الذي يزود الشعب العربي السوري وكل مكونات الشعب السوري بالمحروقات في الوقت الذي تفرق فيه الولايات المتحدة الأمريكية وأدواتها النفط والقمح والقطن من المحافظات الشرقية في سوريا. نحن نعم نطالب بتضامن عربي وإسلامي مع الشعب العربي السوري بغض النظر عن الحكومة أو الدولة أو كما يسمونه المعارضة النظام. نحن نريد تضامنا عربيا وإسلاميا مع مكونات الشعب العربي السوري.
نعم.
ومع الشعب السوري بكل مكوناته، لأنه أصبح دون خط الفقر وهو بحاجة إلى كل مقومات الحياة، لا سيما وأن فصل الشتاء قد جاء مبكرا
معي. نعم. شكرا لك دكتور سعيد فارس السعيد، الباحث والمحلل السياسي من سوريا. أستاذ ضياء، سؤال أخير، يعني أنتم كيف ترون يعني حالة التضامن مع سوريا اليوم؟ هل هي يعني مكفية؟ هل يكفي هذا المستوى من التضامن؟ كيف يجب أن يكون مستواه، وإلى أي مدى يجب أن يتطور حتى يكون مؤثرا في سبيل التخفيف من معاناة الشعب السوري، رفع هذا الظلم والإجحاف بحق الشعب السوري؟
نأمل من شرفاء كل العالم وقف جدي صحيحة، ونأمل من حلفائنا أن يتخذ المواقف أكثر جدية وأكثر قوة وقسوة. حقيقة نحن اليوم نحتاج إلى مواقف فعالية حقيقية نراها على أرض الواقع. بدعم كامل. اليوم سوريا هي من صمدت وهي من عادت للمجتمع الدولي كيانه، وهي السبب الرئيسي في ولادة هذا القطب الجديد، محور النور، محور الخير. فعلى الأصدقاء وعلى الشرفاء في كل العالم الوقوف إلى جانب سوريا، وعلى الحلفاء الوقوف إلى جانبنا أكثر وبخطوات أكثر إيجابية ومتسارعة. نحن نكون الحب لكل شعوب العالم ونطلب السلام لكل شعوب العالم، لكن سوريا اليوم تحتاج إلى وقت حقيقي، تحتاج إلى وقت حقيقي.
نعم، شكرا لك الأستاذ.
شكرا لك.
حياكم الله. شكرا لك الأستاذ ضياء بديوي، رئيس تحرير مجلة عكس الاتجاه نيوز الإلكترونية، على هذه المشاركة.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا في سوريا منذ سنوات نعاني من الحصار والاضطهاد التي تقوم به الدول التي تحاصرنا اقتصاديا وثقافيا وتجعل من دولتنا ضعيفة. إننا كسوريين وكعرب وإسلام نستنكر هذا ونطالب كافة العالم وأحرار العالم أن تقف إلى جانبنا حتى يزول هذا الحصار وتعود سوريا كما كانت وتبني مستقبلها ومستقبل شعوبها. فنحن مطالب ونطلب من كل العالم الوقوف إلى جنبنا لرفع الحصار عنا حتى تكون في مساواة باقي الدول، وإننا على حق، ودائما نطلب من الله تعالى أن ينصرنا على أعدائنا وتعود سوريا كما كانت. حدثكم عدنان جميل السحناوي من سوريا.
مستمعينا الكرام، فيما يتعلق بموضوعنا هذا وضرورة رفع الظلم عن الشعب السوري كما تطالب دمشق اليوم، وليس فقط دمشق، العالم الحر كله يطالب اليوم برفع الظلم عن الشعب السوري، هذا الشعب المظلوم، هذا الشعب الذي تحمل ويلات الحرب الكونية ضد سوريا على مدى أكثر من 10 سنوات والمستمرة حتى الآن. القريب والبعيد تآمر ضد سوريا وحاول النيل منها وحاول ضربها وحاول تفكيكها وتقسيمها وضرب اقتصادها، سرقوا الأجهزة والمعدات والمكائن والمعامل والمصانع من حلب وحملوها إلى دول مجاورة وغير مجاورة، سرقوا النفط السوري وما زال يسرق النفط والغاز السوري من قبل الولايات المتحدة تحت ذرائع و يعني حجج واهية مثل حماية قوات سوريا الديمقراطية قسد وما إلى ذلك، وحاولوا يعني أن يركعوا هذا البلد، كل هذا لأن سوريا قالت لا للكيان الصهيوني. هذه اللا إن لم تكن ترددها سوريا في كل مرة لكانت الآن مشاكل سوريا كلها محلولة، وكانت سوريا تؤخذ بالأحضان من قبل الولايات المتحدة ومن قبل الدول الغربية وتعتبر واحة ديمقراطية وما إلى ذلك من هذه الأوصاف التي تتخذ وتستخدم اليوم في دول لم تشم رائحة الديمقراطية أصلا ولا حقوق الإنسان لا الآن ولا بعد 100 سنة، ولكن لأنها صديقة ولأنها متعاونة ولأنها مطبعة فإنها تؤخذ بالأحضان وتتمتع بكافة الإمكانيات اللازمة، وهي دولة صديقة ودولة حليفة للغرب وما إلى ذلك من هذه الأوصاف. لكن سوريا لأنها قالت لا فهي تستحق بحسب هؤلاء كل هذا الظلم و الإجحاف. لكن الأمور تبشر بخير، وإن شاء الله ولادة الأقطاب الجديدة في العالم والعمل على إنهاء التفرد الأمريكي والغربي بمقدرات العالم سيضع نهاية وحد لهذا الصلف. الأخ صبح عبد الحميد من الأردن أيضا بعث لنا بمشاركة، نستمع.
تحية لكم جميعا. سوريا تطالب برفع الحصار عنها، تطالب من؟ البنتاغون والغرب؟ هنا اتحاد القوة العسكرية والاقتصادية بين دول محور المقاومة والدول الشرقية لإخراج العمسام من أرض بلاد ما بين النهرين ودمشق، هذا هو رفع الحصار عن سوريا. شكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار سوريا تطالب برفع الظلم عن شعبها، محور حديثنا كان في هذا اللقاء. تقبلوا تحياتنا وفي أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته سلام الله عليهم أجمعين. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الخمر جماع الإثم. ما من شك أن الخمر وشرب الخمر من الكبائر في الإسلام، يعني من الذنوب الكبائر ومن الأمور التي تشدد الله تبارك وتعالى في تحريمها، وتضافرت الروايات في ذمها ولعنها، والطلب من المؤمنين أن يبتعدوا عنها مهما استطاعوا. ويكفيك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن مجموعة من الأشخاص الذين يرتبطون بالخمر أي نوع من أنواع الارتباط، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غارسها يعني الذي يغرس العنب مثلا من أجل أن يصنعه خمرا، فلعن الغارس ولعن عاصرها أيضا الذي يعصر الخمرة من أجل أن تتحول إلى خمر، ولعن بائعها وكذلك لعن مشتريها ولعن آكل ثمنها ولعن حاملها حتى الذي يحملها مثلا من دكان إلى دكان من متجر إلى متجر، ولعن المحمول إليه، ولعن ساقيها الذي يسقي الخمرة، ولعن شاربها. فهذا المعنى، هذا النص يدلل لنا على أهمية الابتعاد عن هذا المنكر البشع، والروايات الأخرى أيضا تسلط الضوء على وخامة عاقبة شارب الخمر استجير بالله. مثلا ورد في الروايات أن شارب الخمر لا تقبل صلاته 40 صباحا، يعني حتى ولو قطرة من الخمر يشربها الإنسان تمنع قبول صلاته 40 يوما. ورد أيضا في الروايات أن المدمن عليها تحرم عليه الجنة، لا يشم ريح الجنة استجير بالله. وورد أيضا أنه يموت عطشانا ويحشر عطشانا ويذهب إلى الجنة عطشانا، يحشر ووجهه أسود، إلى آخر الروايات التي تشددت في ذم الخمر. وذلك لأن الخمر مفتاح الشر كما ورد في النصوص الشريفة، الخمر السكر هو مفتاح الإثم ومفتاح الشر، بمعنى أن السكر يؤدي إلى ارتكاب المحرمات الكثيرة، مثلا الذي يسكر ربما يقتل، ربما يسرق، ربما يزني يستجير بالله من دون وعي، ربما يسوب، يشتم، يذهب عقله. فلهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعبر عنها بأنها جماع الإثم، بمعنى أنها مجمع الآثام كلها. لهذا حري بالإنسان المؤمن، الإنسان الذي يؤمن بالله، الإنسان المسلم خصوصا الشباب، ألا يفكروا فيها. قد يوسوس لهم الشيطان، قد يوسوس لهم بعض أصدقاء السوء، عليهم ألا يفكروا حتى بشرب قطرة منها، بل لا يجلسوا في مجلس يشرب فيه الخمر، فأن الجلوس في مجلس يشرب فيه الخمر أيضا محرم ومذموم. يبتعدون عنها، يبتعدون عن شاربها، عن الأماكن التي تباح فيها، ولا يقتربون منها أبدا، لأنها جماع الإثم، لأنها أساس الإثم كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
اجعل صدري للغيظ كاظم،
يا من أمره للخلق حاكم، اجعل صدري للغيظ كاظم،
واملأ قلبي للناس حبا، واملأ قلبي للناس حبا، واملأ قلبي للناس حبا، واملأ قلبي للناس حبا، يا عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا،
يا عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا،
يا عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا
خفايا، أسألك رب البرايا جنبني.
يذنبني كل الخطايا.
يا من أمره للخلق حاكم،
يا من أمره للخلق حاكم، اجعل صدري للغيظ كاظم.
يا من أمره للخلق حاكم، اجعل صدري للغيظ كاظم. رب اجعل بذكرك أنسي وانصرني على شر نفسي.
رب اجعل بذكرك أنسي
وانصرني على شر نفسي. جد برضا منك علي وجنبني بؤس يأسي.
وجنبني بؤس يأسي.
عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا، يا مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
عالما سر النوايا، يا مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا من أمره للخلق حاكم،
يا من أمره للخلق حاكم، اجعل صدري للغيظ كاظم.
يا من أمره للخلق حاكم،
اجعل صدري للغيظ كاظم.
واملأ قلبي للناس حبا، واملأ قلبي للناس حبا، واملأ قلبي للناس حبا، واملأ قلبي للناس حبا. يا عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا، مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا، يا مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا عالما سر النوايا، يا مظهرا ما في الخفايا، أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا.
يا من أمره للخلق حاكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال وصي خاتم النبيين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: عباد الله، إن من أحب عباد الله إليه عبدا أعانه الله على نفسه، فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف، فزهر مصباح الهدى في قلبه، وأعد القرى ليومه النازل به، فقرب على نفسه البعيد، وهون الشديد، نظر فأبصر، وذكر فاستكثر، وارتوى من عذب فرات، سهلت له موارده، فشرب نهلا وسلك سبيلا جددا، قد خلع سرابيل الشهوات وتخلى من الهموم، إلا هما واحدا انفرد به، فخرج من صفة العمى ومشاركة أهل الهوى، وصار من مفاتيح أبواب الهدى ومغاليق أبواب الردى، قد أبصر طريقه وسلك سبيله وعرف مناره وقطع غماره، واستمسك من العرى بأوثقها ومن الحبال بأمتنها، فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس. قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لمن سأله عن سبب عدم استجابة الدعوات مع قوله تعالى أدعوني أستجب لكم، إن قلوبكم جاءت بثمان خصال: أولها أنكم عرفتم الله فلم تؤدوا حقه كما أوجب عليكم، فما أغنت عنكم معرفتكم شيئا. والثانية أنكم آمنتم برسوله ثم خالفتم سنته وأمدتم شريعته، فأين ثمرة إيمانكم؟ والثالثة أنكم قرأتم كتابه المنزل عليكم فلم تعملوا به، وقلتم سمعنا وأطعنا ثم خالفتم. والرابعة أنكم قلتم إنكم تخافون من النار وأنتم في كل وقت تقدمون عليها بمعاصيكم، فأين خوفكم؟ والخامسة أنكم قلتم إنكم ترغبون في الجنة وأنتم في كل وقت تفعلون ما يباعدكم منها، فأين رغبتكم فيها؟ والسادسة أنكم أكلتم نعم الله ولم تشكروه عليها. والسابعة أن الله أمركم بعداوة الشيطان وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فعاديتموه بالقول وواليتموه بالمخالفة. والثامنة أنكم جعلتم عيوب الناس نصب أعينكم وعيوبكم وراء ظهوركم، تلومون من أنتم أحق باللوم منه، فأي دعاء يستجاب لكم مع هذا وقد سددتم أبوابها وطرقها؟ فاتقوا الله وأصلحوا أعمالكم وأخلصوا سرائركم، وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فيستجيب الله لكم دعاءكم.
Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
نغمات وحي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد.
نتلو نغمة تلو نغمة لنحيا المعاني العظيمة عبر المقامات المستخدمة في تلاوة القرآن الكريم.
قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالحق أنزلته وبالحق نزل. اللهم عظم رغبتي فيه واجعله نورا لبصري وشفاء لصدري وذهابا لهمي وحزني. اللهم زين به لساني وجمل به وجهي وقو به جسدي وارزقني حق تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار، واحشرني مع محمد النبي وآله الأخيار الأبرار. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم ضمن هذا البرنامج التعليمي الذي نستعرض فيه أهم المقامات والنغمات التي تستخدم في تلاوة القرآن الكريم. أحبتنا المستمعين، نحن في هذا البحث وفي هذا البرنامج نقدم لكم نبذة مختصرة عن الصوت وعن أهم المقامات التي يتلوها قراء القرآن الكريم. وبطريقة أبسط نستطيع القول إننا سنتعلم طريقة القراءة الصحيحة في مجال الصوت واللحن، وتطبيق الألحان على معاني الآيات الشريفات، وهو أصل بحثنا في هذا الموضوع. وقد وردت أحاديث كثيرة عن مسألة الصوت واللحن في القرآن الكريم، ونستطيع أن نأخذ منها طريقنا في طي السبيل الصحيح لتلاوة القرآن الكريم. فعن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: ونعم النعمة الصوت الحسن. وعن علي بن محمد النوفلي عن أبي الحسن عليه السلام قال: ذكرت الصوت عنده فقال عليه السلام: إن علي بن الحسين عليه السلام كان يقرأ القرآن، فربما مر به المار فصعق من حسن صوته. وعن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال: زينوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وعن أبي عبد الله عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا القرآن بألحان العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر، فإنه سيجيء بعدي أقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء والنوح والرهبانية، لا يجوز تراقيهم، قلوبهم مقلوبة وقلوب من يعجبه شأنهم. طيب، من هنا نرى أننا وعند قراءتنا للقرآن يجب علينا أن نقرأ ألحان القرآن الكريم، ويجب علينا أن لا نستفيد من ألحان غير عربية ومن طرق أصحاب الرهبانية أو طرق الأبوذيات أو الموالات، ويجب علينا أن نحذر من ألحان أهل الفسوق والمعصية ممن يرجعون القرآن بطرق غير صحيحة شبيهة بالغناء.
فؤادك نحو آل محمد، بهم السبيل إلى الإله الأوحد. وجه فؤادك نحو آل محمد، بهم السبيل إلى الإله الأوحد.
أيها المستمعون الكرام، ألحان القرآن الكريم لها خاصية بمفردها لا توجد في بقية الألحان. نعم، وطريقتها تختلف تماما، والمسألة المهمة جدا هي تطبيق الألحان على معاني القرآن الكريم، وهو المهم والأهم في هذا البرنامج. على سبيل المثال، مقام الحجاز هو أحد المقامات التي تستخدم في التلاوة، حزين جدا، ونستطيع من خلاله قراءة الآيات الحزينة، بالأخص الآيات التي تتحدث عن عذاب الكافر في نار جهنم، نعطيها انطباعا حزينا. لماذا؟ لأننا نريد أن نجسد به تمام معنى الكلمة، أي نجسد به اللحن الحزين على الآيات التي توقع فينا انطباعا مؤلما. على سبيل المثال، انظروا إلى الآيات التاليات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. كم يكون الوقع مؤثرا عند سماعنا لهذه الآيات، ونحن نستمع إلى عاقبة ومصير هذا الإنسان، وكم يكون الوقع أكثر عندما نقرأه بأحد الألحان الحزينة. خذوه فغلوه، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. أو على سبيل المثال أيضا، نستخدم مقام النهاوند، وهو مقام يبدو عليه الفرح، نستخدمه لآيات الجنة والتبشير.
متكئين على
فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان.
أيها الأحبة، كانت هذه نغمة النهاوند، وسنتحدث عن هذه النغمات بالتفصيل في الحلقات القادمة إن شاء الله.
إلا بذكر
أيها المتعلمون الكرام، إذن الهدف الأساس من هذا البحث أننا نتعلم الألحان القرآنية كي نستطيع أن نتقرب وإن كان شيئا يسيرا إلى المعاني السامية والباهرات للقرآن الكريم. أما الآن نستمع إلى أحد أساتذة القرآن الكريم في الجمهورية الإسلامية في إيران، وهو يتحدث لنا عن هذا الموضوع.
شاید بعضیا بگن که خب چون این قرآنه دیگه بخوایم اینطوری تکنیک و امثال هم رو درش وارد کنیم درست نیست و تا حدودی معنویت و روحانیت تلاوت رو تحت الشعاع قرار میده که من فکر نمی کنم این حرف درستی باشه. شما تصور کنید مثلا یک شخص
قراءة القرآن بطريقة أصولية وفنية لا تكون ضدا مع الروحانية والمعنوية التي يحملها القرآن الكريم. ويحتمل أن يقول البعض هنا لأنه كلام الله، إذا وضعنا هذه الأصول الفنية عليه يمكن أن يواجه الروح المعنوية والروحانية التي في القرآن الكريم. أنا لا أعتقد هذا. تصوروا أن خطاطا يعمل في فن الخط ويريد أن يخط القرآن، لا يستطيع أن يقول لأنه كلام الله أنا لا أراعي القواعد الفنية للخط وأعمل بما تشتهي نفسي. عليه أن يراعي القواعد بحذافيرها، ونرى أن الخطاطين الذين يجيدون القواعد في الخط عند كتابتهم للمصحف الشريف هم الأفضل في هذا المجال، وهذا لا ينافي القدسية في القرآن الكريم، إنما هو دائما العلم بموازاة الإيمان. وإذا أردنا الفصل بينهما سنواجه الصعوبات والمشاكل.
مشرف ومنحتنا 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 يا ذا العطاء إنعاما فيها وهوى هوى 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 غير العباد
أحبتي المستمعين، فن الصوت واللحن له جذوره في التاريخ، وتذكر روايات كثيرة عن تلاوة الأئمة الأطهار بصوت حسن. يذكر في بعض كتب الرجال أن أول من قرأ القرآن بالألحان التي نتداولها نحن هو شخص يدعى عبيد الله بن أبي بكرة الثقفي المكنى بأبي حاتم. كان يعيش في القرن الأول من الهجرة النبوية الشريفة، وكان يقوم بمهمة القضاء في مدينة البصرة. أحبتنا المستمعين، لكل فن قواعده وأصوله الخاصة به. يحتمل أننا في فن تلاوة القرآن الكريم قد سمعنا بعض المقامات لكنها غير منظمة في ذهننا، ويحتمل أن نعرف النغمات جيدا لكننا لا نستطيع أن نضعها بموضعها الصحيح. نسمع الأستاذ محمد رفعت، ونسمع الأستاذ مصطفى إسماعيل، ونسمع الأستاذ عبد الباسط محمد عبد الصمد، ونستمع ونتعلم كثيرا من الألحان، لكننا عند القراءة سنواجه أننا لا نستطيع أن نقرأ بمثلهم. لماذا؟ لأننا لم نأخذ المقاييس العلمية والتطبيقية لهذا الفن بنظر الاعتبار، ولأننا لم نتعلم هذه الألحان وهذه المقامات بصورة مرتبة ومنظمة. إذن نحن نسعى أيها الكرام المستمعون أن نطلعكم على أهم المقامات. بالطبع يجب علينا أن نضع قراءتنا ضمن هذه المقامات القرآنية، ولا ندخل معها غير لحنها القرآني حتى لا نقع في فخ وفتنة. أيها الكرام، عند هذه المحطة يتحدث إلينا الأستاذ محمد علي الدهدشتي، أحد أساتذة القرآن الكريم في الجمهورية الإسلامية في إيران، يتحدث عن المقامات والنغمات القرآنية، فلنستمع معا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الأنغام القرآنية مجموعة بجملة صنعة بسحر، إشارة إلى أولا حرف الصاد في كلمة صنع، حرف الصاد معناه الصبا، وحرف النون معناه أنها ون، وحرف العين نغمة العجم، وحرف الباء نغمة البيات، و حرف السين بنغمة السيقة، وحرف الحاء نغمة الحجاز، وحرف الراء نغمة الرب. هذه الألحان طبعا موجودة في القراءات، لكن بعض القراء وخاصة الناشئين والمقلدين يقرون هذه الألحان بس ما بيعرفوا ان هذا اللحن شسمة وذاك اللحن شسمة، ولكن الشيء الأهم يجب على القارئ المبتدئ أول ما يتقن التجويد لأهميته، يجب أن لا يكون في التجويد ضعيف ولكن ألحانه مثلا زينة، فوض عنده صوت جيد ولحن جيد ولكن بالنسبة للتجويد ضعيف، هذا مهما يقرأ ما يستطيع أن يوصل بالدرجة المطلوبة. يجب أولا أن يتقن التجويد، وعندما سيطر على قواعد التجويد يبدأ بمعرفة الألحان، وهي الألحان موجودة في القراءات.
أيها الكرام، في الحلقات القادمة إن شاء الله سنتحدث لكم عن أسامي المقامات ونستمع إلى نبذة مختصرة منها، ونتحدث كذلك عن الصوت والطبقات الصوتية وطرق الاستفادة من هذه الطبقات. شكرا لكم لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، وكذلك تقبلوا تحيات أحمد نجف. شكرا لكم والسلام عليكم.
ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور.
ذكر وموعظة
وشفيعنا يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح، وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. من هدي المنبر الحسيني نستمع فيما يلي إلى خلاصة مجلس للخطيب فضيلة الشيخ محمد باقر الإيرواني. موضوع المحاضرة: طلب الخير في القضاء الإلهي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جاء في كلام لسيدنا وإمامنا أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه وخر لي في قضائك وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. اللهم اجعل غناي في نفسي واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والنور في بصري والبصيرة في ديني ومتعني بجوارحي واجعل سمعي وبصري الوارثان. في الفقرة الأولى يقول صلوات الله وسلامه عليه: وخر لي في قضائك وبارك لي في قدرك. هنا يوجد مفهومان لا بد من التمييز بينهما. الأول الرد على القضاء الإلهي والوقوف أمام القضاء الإلهي، هذا المفهوم الأول. هذا المفهوم مبغوض شرعا غير محبب شرعا. المؤمن ينبغي أن لا يقف أمام القضاء الإلهي. ويوجد مفهوم ثاني وهو طلب الخير في القضاء الإلهي، هذا محبب، هذا ليس بمبغوض. إذن الأول وهو رد القضاء الإلهي والوقوف أمامه هذا مبغوض. يعني شلون؟ يعني مثل بعض الناس تجد لهم ابتلاءات متعددة، يوم مرض أجارنا الله وإياكم، يوم فقدان حبيب، يوم مشكلة ثانية أو ثالثة. فإن مشكلات الدنيا لا تعد ولا تحصى. بعض الناس أكو من المؤمنين لما تسألهم شلون كيفك شي يقول الحمد لله على كل حال، وهو مبتلى ابتلاءات إلى ما شاء الله.